بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحييكم أيها الأحبة بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، إن الحديث عن البيت حديث ذو شجون، فبيت المؤمن بل البيت عموما يعد مؤسسة مستقلة لها كيان واحد، له تكامل وترابط بطريقة أو بأخرى، له منهجه الاقتصادي ومنهجه الاجتماعي ومنهجه الإداري، فهو مؤسسة مستقلة فعلا، لها مدير وفي هذه المؤسسة أعضاء يديرون هذا الصرح ليسير إلى خط يريده مدير هذه المؤسسة. أيها الأحبة، البيت عماده الأسرة، الأسرة التي تتكون من الأب والأم والذرية والأحفاد، وتتكون من الجد والجدة والإخوة والأخوات إن كانوا موجودين. هذا البيت إذا أردنا أن نتحدث عنه من ناحية العمار لا بد أن نسلك خطا مستقلا، وإن أخذنا الجانب السيء الذي قد يحصل في بيت في بعض البيوت فلا بد أن نأخذ جانبا آخر. أيها الأحبة، لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه شيء من هذا العمار وشيء من ذاك الدمار، لا تكاد تجد بيتا إلا وعليه ملاحظات إلا ما رحم الله وقليل ما هم. وكلما صفى البيت وارتقى في جو السماء ليقترب من الملائكة كلما كان ذلك بيتا ملائكيا من صح التعبير، وكلما كان ذلك البيت بيتا سماويا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وكلما حضر في الحضيض وكلما أسرع إلى الدمار أو إلى دمار نفسه واقترب من الشيطان حتى صار بيتا شيطانيا. وبين ذاك وذاك، أي بين هذا البيت والبيت، بيوت كثيرة ودرجات متعددة. أيها الأحبة، رب البيت هو الملك، هو ملك البيت، فإن صلح هذا البيت وإن فسد هذا البيت. إذن هو القائد الأعلى، هو الذي يتحكم في شؤون البيت ويدير دفته ويوجهه الوجهة التي يريد، فإن كانت الوجهة سليمة كانت النهاية سليمة، والعكس هو الصحيح. إذا كان رب البيت بالجد ضاربا فشيمة أهل البيت هي الرقص. رأيت صلاح البر يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد، يعظم في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. أيها الأخوة، لقد ركز ديننا الإسلامي تركيزا شديدا على مسألة الأسرة وأعطاها أهمية قصوى، ولو تتبعنا النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة لوجدنا الشيء الكثير الذي يضرب ذا أو ذا بشكل موسع أو بشكل موجب. ولو أردنا أن نستقصي الآيات والأحاديث والقصص المرتبطة بالبيت والتي طرقها الإسلام لكان ذلك أمرا عسيرا، لأن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الفرق الذي هو جزء من الأسرة. إذن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الأسرة التي هي جزء من المجتمع. إذن فالإسلام جاء لإصلاح المجتمع الذي هو جزء من الأمة. إذن فالإسلام هو دين الأمة. تلاحظون أن الفرد هو الأساس، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، صلح المجتمع، صلحت الأمة. وإن كان العكس فإن الأمة مآلها إلى الضياع والتشتت والتفرق والفساد. لعل الوقفات مع بعض الأحداث القرآنية والأحاديث النبوية حول البيت وما يتعلق به ترد علينا تباعا خلال هذه أو هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني به أولا وينفعكم به بعد ذلك. أيها الأحبة، هذه المحاضرة ستطرق جوانب من مؤثرات البيت. فالبيت يتأثر من خلال عوامل متعددة، من خلال الأسرة على شكل عام، ومن زوجة أو زوج أو أولاد أو أحفاد أو غير ذلك، أي عموم الأسرة. يتأثر البيت من الأطفال، وركزنا على الأطفال لأن الطفل هو حيوية الأسرة. فإذا فقدت الأسرة الأطفال أو لم ترزق بأبناء كان هذا البيت بيتا يشبه المقابر. والذين لم يرزقوا ابتلاهم الله بعدم وجود الأطفال يحسون بذلك، وهذا ابتلاء يحتاج إلى صبر، وجزاءه الجنة إن شاء الله. العامل الآخر من العوامل المؤثرة في البيت الخادم أو السائق أو كليهما. العامل الثالث الأجهزة التي تعمل في البيت ليل نهار أيا كان نوعها. العامل الآخر الذي يليه تصميم البيت وشكله ومظهره ومداخله وما يتعلق بذلك. القضية الأخرى جيران صاحب المنزل وما يتعلق به. الجانب الذي يليه الأسواق والمحلات المحيطة بالمنزل وهكذا. إذا تجدون أن البيت لكي يصبح بيتا عامرا بالخير وعامرا بالنصح وعامرا بالتربية السليمة يتأثر بكل هذه العوامل. وكذلك إن كان بيتا فاسدا يسير إلى الدمار فلا بد أن يكون متأثرا كذلك بهذه العوامل. ولذا سنتعرض لهذه العوامل عاملا عاملا أو واحدة واحدة، ثم نقف معها وقفات مختصرة مركزة، ونربط ذلك بالواقع المعايش وبالأمثلة المحسوسة الملموسة. أولا الأسرة. الأسرة كما تعرفون هي النواة بالمجتمع. فكلما تجمعت أسر صالحة طيبة كلما كان ذاك مجتمعا سليما ومتجها إلى الخير، وكلما كان العكس كلما كانت هذه الأسر نواة بمجتمع فاسد ومجتمع ضال. وهذا أمر تلمسونه بأنفسكم أو تشاهدونه بأنفسكم، فإن الأسر تختلف والمجتمعات تختلف والتجمعات تختلف بحسب صلاح الأسرة وفسادها. ولذلك بدأنا في هذا اللقاء بالأسرة أو ركزنا على موضوع الأسرة. فلكي تكون أسرة المسلم أو لكي تكون أسرتي أنا وأنت وأخي وأخيك أسرة صالحة لا بد من التركيز على القضايا التالية. القضية الأولى حتى يكون بيتا عامرا بالحق، وإن فقدنا هذه النقاط أو بعضا منها أدى ذلك ليكون البيت عامرا بالفساد أو مستشريا فيه الدمار. وبالتالي فكل نقطة إذا أخذ بها كان ذلك علامة خير وعمار، وإن تركت وفرط فيها كان ذلك بداية شر ودمار. أولا أو أول نقطة في هذه المسألة البناء العقدي للأسرة، أي بناء العقيدة السليمة داخل الأسرة. وهذه قضية أيها الأخوة التركيز فيها بالنسبة لنا نادر أو ضعيف أو غير موجود إلا بشكل مبثور أو بشكل قليل. وهذا الأمر مثلا من منا يحدث أولاده وزوجته وأخوانه يحدثهم عن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ من منا جمع أولاده وبدأ يحدثه عن قوة الله وعن رحمة الله وعن كرم الله وأخذ أسماء الله وصفاته وبدأ يستعرض آثار هذه الأسماء على ذاته وعلى أولاده؟ لا أحد إلا نادرا. من منا جلس مع أولاده أو مع أسرته وبدأ يحدثهم عن أهوال يوم القيامة، عن اليوم الآخر، عن الموت، عن عذاب القبر وما فيه، عن حياة البرزخ، عن حسن الخاتمة وسوءها؟ من منا فعل ذلك مع أولاده؟ هذا. من منا حدث أولاده بأمور يفقهونها عن عظمة خلق الله في جسد الإنسان وفي أنفسكم أفلا تشكرون؟ من منا حدث أولاده عن قلب الإنسان وكيف يعمل، عن الكلية وكيف تعمل، عن الدم وما هي وظائفه؟ لا تحدثه بطريقة طبية، لكن اربط ذلك بقوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندما تقول لهذا الطفل إن جسد الإنسان ينتج في اليوم الواحد في الثانية الواحدة خمس وعشرين مليون كرية دم حمراء، ويهبط في نفس الثانية 25 مليون كرية دم حمراء، عندما تقول لهذا الابن هذا الكلام تحسسه فعلا بعظمة الله. الإنسان لا يستطيع أن يجد هذه الكمية كرية واحدة ولا أن ينقصها كرية واحدة، بل إذا زادت أصيب الدم بالتخثر، وإذا نقصت أصيب الدم بالتكسر أي الكريات. فتعادل وتوازن عجيب جدا، وكل ذلك ينطبق عليه قول الله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ينطبق عليه كذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. أعطيك هذا المثال لكي تحسس هذا الابن بهذه العظمة من خلال ما يستطيع أن يتصوره من أشياء معايشة مرئية مشاهدة وهي الدم. إذن البناء العقدي من المهمات التي ينبغي أن يركز عليها دائما وينتبه لها دائما، وتربط هذا البناء العقدي بالعمل. عندما تأمره بأداء الصلاة تأمره ليصلي لمن؟ يصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن عظمه، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن كرمه، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن رحمته ومغفرته وجوده وفضله، تصلي لله الذي حدثتكم يا أبنائي عن عذابه وأليم عقابه. إذن سيستشعر الإبن عندما يقف الصف ليصلي أنه يقف أمام الله، وهذه مسألة وللأسف الشديد قد لا يشعر بها حتى الكبار. النقطة الثانية من الأمور المعايشة التي ينبغي أن يزرعها رب الأسرة وملك الأسرة يزرعها في أسرته قضية الوسطية في كل شيء. الوسطية أيها الأخوة من الأمور المفقودة في الأسرة. الوسطية في التعامل مع الآخرين، الوسطية في التربية، الوسطية في معاملة الزوجة، الوسطية في الزيارات والخروج والذهاب والإياب، كل ذلك لا بد أن يأخذ رافع الوسط. لا إفراط ولا تفريط. لا يكثر الإنسان من الصرف والبذل في الأكل مثلا وهو لا يجد إلا النذر اليسير من المال، ولا يقصر على نفسه في الأكل والشرب ولديه الملايين. إنما وكذلك جعلناكم أمة وسط، وسط في كل شيء في جميع الأمور. إذا أنفق الإنسان لم يسرف ولم يقصر، إذا رب الإنسان لم يسرف ولم يقتل في التربية أي لم يضغط ولم يفرد، إذا ستجد في نهاية المطاف أن التعامل الوسطي يؤدي بك في نهاية المطاف إلى التوازن داخل الأسرة، فتجد أنك تعامل أبنائك معاملة حسنة. لما؟ لأنك استخدمت الجانب الوسطي. النقطة التي تليها وهذه نقطة مهمة بل وفي غاية أهمية فيما يتعلق بالأسرة. ويجيب لك أنت أيها الأب المبارك أو الابن المبارك ألا وهي الفراغ، الفراغ أي الفراغ الأسري. انتبه، كلما وجدت الأسرة فراغا كلما كان ذلك مدخلا شيطانيا عظيما أو عجيبا أو مخيفا أو رهيبا للتأثير. لما؟ لأن الأسرة إذا وجدت الفراغ فإنها ستتجه إلى إشغال هذا الفراغ. وبما أن الإنسان قد هيئت له من باب الابتلاء والامتحان مجموعة من العوامل، العوامل المتعددة التي تساعده في منع هذا الفراغ بما يضر بالشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا وأقران السوء، كل ذلك سيجعله يملا هذا الفراغ بما يضر. الولد يعيش ملل، ماذا يفعل بهذا الملل؟ ماذا يعمل بهذا الملل؟ إذا في جهاز التلفزيون أو الإذاعة أو أشرطة معينة أو استقبال أو زيارة الأصدقاء أو زيارة الأسواق بالنسبة للنساء أو استخدام التليفون بالنسبة للنساء والبنات وهكذا. إذا هنا فراغ، وهذا الفراغ وجه إلى وجهة معينة. إن لم يكن هناك تربية ولا بلا عقد ولا خوف من الله حرف إلى المسلك السيء، وإن كان غير ذلك لعله أي هذا الفراغ يصرف في المسلك الحسن. ولكن أيا كانت المسألة فعلى كل إنسان ألا يوجد فراغا عند أولاده أو أهله أيا كان، حتى لو كان ظانا أو يغلب على ظنه أن هذه الأسرة ستمضي هذا الفراغ في الأمور الخيرية. لا، لا تجد لديهم فراغ. عندما تكلفهم بقراءة كتيب وتختبرهم فيه وتعطيهم عليه جوائز هذا إشغال الفراغ. أم تشغلهم لكي يستفيدوا؟ لا، أم تشغلهم لكي يستفيدوا ولكي يبتعدوا عن الموطن الأساس ألا وهو وجود فراغ ممكن أن ينفذ منه العدو. النقطة التي تليها الانتباه إلى قضية الصراع داخل الأسرة. الصراع داخل الأسرة وهذه المسألة موجودة في كل الأسر سواء كان ذلك على مستوى ضيق أو حتى على مستوى أكبر. الصراع بين الأبناء الصغار، الصراع بين الأبناء الكبار، الصراع بين البنين والبنات، الصراع بين الأب والأم، الصراع بين الإخوة الكبار المتزوجين، كل ذلك عوامل ستولد آثار سيئة فيما يتعلق بالشر. وأنا أقول إن مسألة الصراع داخل الأسرة ربما هو شر لا بد منه، أي لا بد أن يحدث ولكن تختلف الأسر في وجوده. والسبب الأساس في وجوده هو الفراغ، يعني من الأسباب الأساسية الفراغ. فلو كان كل ابن أو كل مرأة أو كل بنت منشغلة بأعمال متتابعة وارتباطات مفيدة متتابعة لم تجد وقتا للتلاحظ أو التكلم مع هذا أو ذاك أو المشاركة أو حتى التضارب أو غير ذلك. لأن هذه المسألة قد يفهمها البعض بأنها مسألة اعتيادية أو مسألة طبيعية. لا، هذه لها ردات فعل ليست باليسيرة، خاصة إذا مال الأب إلى أحد الأبناء وأيده على الابن الآخر، فإن الابن الآخر أو البنت الأخرى ستحاول أن تنتقص ولكنها لا تستطيع. فماذا تصنع يا ترى؟ تتجه بالتنفيذ عما في نفسها أو تتجه الرجل بالتنفيذ عما في نفسه مع الأقران، ثم يبدأ الشر في التقاط هؤلاء الذين يعيشون هذه الحالة النفسية ثم يبدأ الفشل. لذلك ينتبه لهذا الجانب ويحاول كل أب أن يضيقه شيئا فشيئا ويحاول أن يقلله قدر الجهد ولا يجعل له امتدادات لا من هنا ولا من هنا. من ضمن المسائل التي ترتبط بالأسرة حتى تكون أسرة عامرة قضية التوازن بين العمل أو في العمل أو فيما يتعلق بالتواجد في البيت وخارج البيت. بعض الآباء نتيجة للكد والتعب وتحصيل لقمة العيش يذهب منذ الصباح ولا يعود إلا المساء، ثم بعد أن يأتي في المساء يجد هؤلاء الأبناء قد ناموا أو يشعرون بالتعب أو غير ذلك، فيجلسون مع والدهم ساعة نصف ساعة ربع ساعة ثم الذهاب إلى المنام. الأب يقدم إلى البيت وهو في حالة من الإعياء الجسدي والإرهاق النفسي عجيب، فلا يكون لدى هذا، فلا ربما أقول ليس هناك أي استعداد لدى الأب للتفاهم أو مجالسة الأبناء بمحبة الموت. الأبناء يحتاجون إلى الحنان، الأبناء يحتاجون إلى من يقف معهم يعبدهم يجالسهم، فإن لم يجدوا هذا الحنان في الأب فإنهم يبحثون عنه في أي مكان. ولذلك أيها الأخوة أذكر لكم مثال حول هذه القضية. كان هناك رجل في المدرسة التي بجوار البيت في الخامسة الابتدائية تعرف على الأطفال الذين معهم في الفصل وكانوا يسكنون بجوار المدرسة، أما هذا الطفل فمكانه بعيد. الطفل أمه مطلقة ويسكن مع زوجة أبيه وكانت تعيش قسوة أو تعامله بقسوة، والأب يصدق هذه الأم ويقسو على الطفل. الطفل عندما ألف هؤلاء الأولاد صار يدخل معهم إلى بيته. الأم كانت تعطف على أولادها بحنان زائد فكان يلحظ هذا الحنان ويتخذه تماما، لا يجد شيئا منه أبدا في بيته، فكان يجلس في البيت. فإذا طلبوا منه أن يذهب إلى بيته قال لا، أبوي مو فيه، أمي مين موجودة، أبوي مين موجودة، رايحين زيارة، وموجودين في البيت ويستسلم في البيت يقول عندي واجبات وأنا جالس مع فلان أحلنا وياه الواجبات. فبقيت العملية على المسألة دي حتى يعني الأب لاحظ أن الابن يتأخر كثيرا، فصار يضغط على الأسرة أن لا يستقبل الطفل. صار الطفل يأتي إلى باب الأسرة وهو مغلق ويطرقه ويجلس يده، لا بد أن يفتح، وإذا ما فتح الباب جلس يبكي عند الباب. تقول أم الطفل تقول أحيانا يجلس من يطلع للمدرسة من المدرسة حتى أذان العصر إلى أن يطلع الأب لصلاة العصر وهو يبكي ساكتا ما يبغى. ليش؟ لما؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا الابن ما وجد الحنان، فقد الحنان فأراد أن يبحث عنه في مكان آخر. ولذلك ينتبه الإنسان لهذه الناحية أو هذه النقطة، فيعطي العمل وقتا محددا ويعطي البيت وقتا محددا. إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، الأهل الأبناء والأم والزوجة لابد أن يأخذ كل الحق، فأعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الأصل، هذا هو التوازن في قضية الداخل والخارج. النقطة الأخرى المتعلقة بمسألة الأسرة مسألة الدخول والخروج، ضبط قضايا الدخول والخروج. من نستقبل في بيوتنا؟ من الأشخاص الذين نزورهم؟ لا قبال بذلك، وهذا عامل تربوي مهم يؤدي دائما إلى العظام أو الدمار. إذا قالت لي زوجتي مثلا نريد أن نذهب إلى آل فلان، طيب بشأن ونهبنا وأنزلت الزوج وأنزلت الأولاد وتركتهم العصر والمغرب وبعد العشاء والساعة 11 بعد أن أنهيت أعمالي وسهرتي جئت وأخذتهم. طيب هل عرفت منهم آل فلان هؤلاء؟ نعم أعرفهم، هم أقربائي. لا أسأل عن هذا، هذه مسألة روتينية معروفة، لكن ما هو منهجهم الحياة؟ ما هي أساليبهم في تربية أولادهم؟ قد يكونون ممن يملكون أجهزة كذبات وأجهزة دش وأولادهم الكبار يدخنون وسهرتهم بعد العشاء لعب ورق وهكذا، وأولادي يمكثون عندهم يحتكون بهم ينظرون إليهم يجالسونهم يشاهدون التلفاز، فأنا أربي في البيت من جهة ثم أهدم ما بنيت من جهة أخرى، إذن كأنني لم أفعل شيء، بل ربما يكون الهدم أشد وأكثر من البناء. وفي المقابل من الذين أستقبل؟ إذا جاءني أحد الأقرباء زارني دخل عليه أنا أعرف الآن أن هؤلاء يملكون أو لهم أولاد غاية في السوق وفي الفسق مثلا وفي الفساد أو في غير ذلك. إذا ما هو الحل في المسألة؟ هل أترك أولادي معهم 7-8 ساعات يأخذون عوامل تربوية أو جوانب تربوية منهم، خاصة إذا كان الأبناء صغار والمؤثرين كبار، ففي هذه الحالة أكون قد هدمت ما بنيت. لذا لا بد من ضبط مسألة الدخول والخروج، من الذي سيدخل ومن الذي سيخرج، كما قال نوح عليه السلام: ومن دخل بيتي مؤمنا مؤمنا. ركز على قضية الذي يدخل البيت مؤمن طلب له المغفرة والرحمة. لذلك أقول أن من عوامل تربية الأسرة أو إرسال الأسرة عمارا أو دمارا مسألة ضبط الدخول والخروج. ثم هناك عامل جانب آخر، وهو أن لا يكون شأن المؤمن دائما ذهاب مستمر أو استقبال مستمر، إنما هناك جوانب تفرغ من أسرة، تفرغ من تربية الأولاد، جلسات تربوية وهدوء نفسي، هذا بدوره سيؤدي إلى خلق جو تربوي سليم أو إنتاج جو تربوي صحيح، يؤدي في النهاية إلى قطع الثمار عندما يكبر الأهل. النقطة الثانية الأطفال، والأطفال هم جزء من الأسرة، ولكننا نركز عليهم لأنهم هم أبناؤنا أكبادنا أحبابنا، فلذات قلوبنا هي أكبادنا تمشي على الأرض. أبناؤنا هم عماد الأمة، هم عماد المستقبل، نحن نبذل ونتعب ونجتهد في سبيل أن نؤمن لأنفسهم جوا أسريا سليما وارتقاء تعليميا سليما. تتغير إذا نقصت درجات ابنك درجة أو درجتين، وتكاد أن تتمزق إذا تأخر ابنك لسبب لا تعلمه، وتكاد لما لأنك تشعر بعاطفة الأبوة. إذا أنت تبذل كل شيء وكل غالب وكل نفيس في سبيل هؤلاء الأطفال، لذلك استنيناهم أو أخذناهم من الأسرة وجعلنا لهم تركيزا خاصا لأهمية مراعاة جوانبهم من سواء كانت عمارة أو دار. وما تعرفون أيها الأحبة أن ابنك يمر بمراحل متعددة أنت تعيشها مرحلة مرحلة، فكثير منا يخطئ في مسألة عدم التفريق بين المراحل، فتجده يعامل الابن ذو 15 ربيعا كما يعامل الابن ذو 6 سنوات، أو يعامل الابن الذي بلغ معاملة الابن الذي يدرس في 6 أو 7 أو في الأولى بتوفر. لا، لا بد من مراعاة جانب السن في تقدير الاحتياجات وفي تقدير التربية وفي الاهتمام بالحاجات الفطرية عند هؤلاء، كما قال العلماء يقولون يقولون لاعبه 7، لاعبه 7 في سنة من أول يوم إلى أن يصل عمره 7 سنوات، هذه فترة لعب وملاعبة، وبعد المدرسة تأديب، أدبه 7، وبعد 7 الثانية أي بعد أن يبلغ 14 أو 15 صادقه 7، ثم بعد ذلك هو عدو أو شيء. إذن هذه المراحل على أنها من الأمور التي ترد علينا كثيرا ويعرفها كثير منا، ولكنها على بساط الواقع صعبة التنفيذ أو ربما لا يمثلها الكثير. تجد واحد من الآباء، تجد ابن الأب مثلا عندما يخطئ ابنه الصغير ذو 6 سنوات يضربه، فما بيستعمل. عندما يخطئ ابن اللي عمره 16 سنة يقوم ويضربه تماما كما ضرب الصغير، هذا يستحق الضرب مثلا على ذات الخطأ، ولكن هذا لا، هذا بلغ مرحلة الضرب يحفر في ذاته شفرة ربما لا تندفع، وجرحا لا يندمع، والسبب في ذلك أنه يشعر ويحس، وبالتالي قد يحمل أمورا أنت لا تعلمها في قلبه، ويكون لذلك رداد فعل في مستقبل الأيام عجيبا. من الجوانب التي أحب حقيقة أن أنبه عليها فيما يتعلق بالأولاد، أولا مسألة التربية، وأركز على مسألة التربية وأبينها بشكل موجز ومختصر. طبعا الوقت لا يكفي لعرض كل القضايا، ولكن لعل الذين بالإشارة يفهموا، عبارة عن نقاط مركزة رئيسية حول هذه المسألة. أول قضية أو أول مسألة هي تجنيد الإبن طريق السلوك. قد يقول قائل ليش بدأت بهذا؟ أو لماذا ركزت على هذه النقطة كنقطة أولى؟ أقول ومع العلم ربما يواصل، مع العلم أنها مسألة لا تأتي إلا لاحقا عندما يبلغ العمر عمر الطفل 8-9-10 سنوات، بعد 15 أقول لا، بل إن الطفل يتأثر من القرناء منذ الطفولة، منذ السنة الأولى يتأثر من القرناء. وأمر بس المثال على هذا، طفل من الأطفال كما حكى لي أحدنا، طفل من الأطفال يقولون إنه عايش طفلا آخر وسأسلي ولا مستخدم طفلا صغيرا، طفل صغير عنده سنة أو سنة ونصف أو سنتين يلعب مع طفل آخر عنده سنتين أو قريب من ذلك، يقول كانوا يعملون شيئا ما، لأن أحد هؤلاء قد رأى منظرا من هذا القبيل في أحد الأفلام فجأة فأراد أن يطبقه من هذا الصغير، طبقه. ثم هذا الصغير بعد أن ذهب الزائر صار يذهب إلى أخوته ويعرض نفسه، أمر سنتين أو سنة ونصف، هو يعرض نفسه ويطلب منه فعل كذا وكذا. انظروا قريب أمر سنة ونصف مع طفل أمر سنة ونصف، وكانت النتيجة أن وقع هذه القضية التي تستغرب أن تحدث. إذن هذه مسألة كان يركز عليها العلماء، ولذلك قيل لمالك بن النبي أحد المفسرين الذي عليه من المعاقبنا عليه لكن له بعض الجوارح الحسنة، قيل له إن أو يعني روى عنه أن رجلا جاءه وقال إنني رزقت بإبن وعمره الآن شهرين أو 3 أشهر وأريد منك أن تدلني على منهج تربوي لهذا الولد. قال يا أخي تأخرت في الاستشارة، لاحظ تأخرت في الاستشارة، كان ينبغي عليك أن تستشير قبل ذلك. طبعا قد يقول قائل ان هذا فيه مبالغة، وانا قلت قد يكون فيه مبالغة، لكن ليؤكد مالك بن النبي على الانسان ان يهتم بالجانب التربوي من دون ولاية. ولذلك يقول مصطفى السباعي في كتابه هكذا علمته الحياة، يقول جنب ولدك قرين السوء كما تجنبه المرض المعدي، واخشى ذلك منذ طفولته وإن الشكر الساء ولم ينفع الدواء. ولعل قضية التربية من القضايا التي تنمو مع الطفل وتترعرع معه شيئا فشيئا مع كبر سنه، كلما كبر كلما أخذ هذه الجوانب التربوية وطبقها معه، لأنها تزرع في قلبه وتحفر في كيانه فلا تزول. ولذلك يقول الشاعر علم بنيك صغارا قبل كبرتهم فليس ينفع بعد الكبرة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلا وليس يلين إذا قومته الخشب. من المسائل أو القضايا المرتبطة بالأطفال قضية يعني غاية في الأهمية هنا، ولعلنا ربما أقول نركز على جوانب دون جوانب كشف للوقت كما ذكر الأخوة على أساس الأذان، عدم يعني بعد الاهتمام بالجوانب التربوية والتركيز عليها وإعطائها الأهمية الكبرى، الاهتمام بالجوانب التربوية الجسدية التي هي عوامل أساسية في تربية الطفل. ولعل أبرز هذه العوامل هي التركيز على مسألة وسائل الإعلام، وهذا سننبه عليه بعد ذلك. والجانب الثاني اخفاء الابتلاء عن الاولاد، احيانا يكون جد الاب مبتلى بمصيبه معينه فيظهرها عند الابناء ويتاثر الابناء. واذكر أن أحد الإخوة يقول أن طفلا صغيرا عنده 4 سنوات ماذا تتمنى عندما تكبر؟ كان الابن هذا مع والده دائما يركب بالجاز والأب يقود السيارة ومعه السيجارة في يده ويحس ابنه وعده يحبه، فكان هناك راكب بجانبه فسأل الابن الصغير اتمنى تصير لصف كبير؟ قال أتمنى أن إذا كبرت أتعلم السواقة وأسوق سيارة وأمسك سيجارة في يده. هذه جدا كلام الطفل طبيعي، لما؟ لأنه تأثر بالابتلاء الذي كان وقد وقع فيه والده. ويقول الذي روى هذه القصة أن الأب يعني أصيب بصدمة ترك من بعدها التفكير. أنت كذلك أحد الجيران هداه الله كان له أبناء صغار، فوالله كنت أذكره أقول له يا أخي تستبقى أبناء هؤلاء الصغار، كان واحد في ثالث ابتدائي واحد في ثاني ابتدائي، هذا قبل حوالي يمكن 15 سنة، هؤلاء الصغار سيتأثرون بك؟ قال لا لا يتأثرون، أنا سأحاول يعني أربيهم تربية سليمة. ومع ذلك كان الأب مدخل أمامه، فماذا كانت النتيجة؟ كل الاثنين يتحدث عنهم الأب بنيته هذه جدا، لما؟ لأن الأب قدوة والابن يقتدي بوالده، وبالتالي يحتاط الاب اذا كان ممن ابتلي بهذه المشكله او هذه القضيه فليحاول ان يبعدها عن الابناء ايا كان، الشيع مثلا اراد ان يمنع نفسه عنه فما استطاع، فليحاول على الاقل ان لا يجعل المرض ينتشر الى ابناء، دخان مثلا، امور اخرى، تفريط في صلاه او غير ذلك اذا كان مبتلى ويريد ان يبحث عن نفسه عن علاج، فليعالج نفسه وفي نفس الوقت لا يجعل المرض الخطير يستجري الى غيره من ابنه. من ضمن الجوانب الاخرى فيما يتعلق بتربيه في الابناء هي الحنان الذي ينبغي ان يعطيه الاب والام للابناء. مثلا لا يرافق الاب عندما يربي ابنه أن يؤمن له الثوب ويؤمن له الأكل والشرب ويؤمن له الأدوات المدرسية ويؤمن له وسائل الرفاهية وتنتهي العملية، كل هذه الماديات هذه في جانب، والجانب الآخر هي الجوانب الروحية التي يحبها الابن. عندما تأتي لابنك وتضمه إلى صدرك ولو كان كبيرا، ثق تمام الثقة أنه سيشعر بحنان عجيب جدا. يعني أضربك مثال، افترض ان لديك ابن مشاكل لا يحل الواجبات مثلا، ثم عرضت عليه يحل الواجبات بالتهديد رفض او تملص، اعطيته جانب ترغيبي 10 ريال ليحل الواجب 5 ريال ربما لا يقبل نظرا لان المبلغ قليل او الواجب كثير او الاخر. طيب انتقل الى جانب اخر، ربما انت لا تستخدمه مع الابن الا قليلا، خذه الى حضنك واجلس وتحدث معه واطلب منه ان يقبله وقبله وضمه، ثم قص عليه قصه بسيطه، ثم ربط على شعره، وكل ذلك على الجراح، ثم بعد ذلك اطلب منه ان يحل الواجب. انظر ماذا تكون نتيجه عجيبه فعلا، لما؟ لان الحنان الذي في قلبك قد صب في قلبك، فكانت النتيجه التقارب بين قلبيكما ادى الى ان يطيعك بسرعه وبسرعه. هذه من الاشياء التي يفتقدها الانسان في ذات في ابنائه، فلو لم يركز على جانب الحنان والقاه جانبا فان هذا الابن سينحرف ليحيل البيت الى دمار، وانت ترغب في ان يكون بيتا عادلا. مثال على ذلك، احد الاباء كان له ابن يهتم اهتمام كبير جدا بالاشياء الفنيه، لا أقول فنية يعني الرسم وغيره، لا، بالأشياء الفنية المرتبطة بالآلات وإصلاح الآلات، سيارة، ساعة، راديو إلى غير ذلك. وكان والده يقسو عليه قسوة شديدة ويفضل ابنه الصغير الذي أصغر هذا الابن على هذا الأكبر. هذا الأكبر كنت أشرح أو أعايش فيه نوع من أنواع الكآبة عجيبة جدا، هذه الكآبة فكان يحبني باعتبار أني قريب له جدا، فيعطيني بعض ما يشعر به. فكان يقول لي إنه في بعض الأحيان يدخل دورة المياه لقصد قضاء الحاجة فيجلس فيها ساعة يبكي لينفس عما في قلبه، ثم بعد ذلك يخرج، ولا يريد أحد أن يشعر بالذي يحصل له. وكان يوم من الأيام، كان في يعني كلامه هذا عندما كان في ثاني وسط تقريبا أو في يعني عمره 13 سنة، كان يقول لي في يوم من الأيام أتمنى أن يموت أبي، أتمنى أن يموت. لما؟ لأن الأب عنده سيادة، وجود أبيه قصر، فلو ذهب الأب لا عاش يتيما يشعر على الأقل ببعض الحنان من الآخرين. فكانت هذه الكلمة غمضة قوية بالنسبة لي، أخذت الأب جانبا ثم قرعته قرعا بالكلمات المتتابعة المتلاحقة، وأشعرته بخطئه وقلت هذا الابن الذي أنت تسعى ليكون بيتك وبيتك عامرة، هذا الابن قد يشيل بيتك إلى دمار.
من قبلك يقلب الشريف.